الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي، فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوغ التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا الإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون، والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو. والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث لسعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه، فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر بالاستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فقال عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، فقال هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631 وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره، وأول البخاري في موضع آخر الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى: وهو معكم، قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال: نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة، وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال الله تعالى: وجاء ربك، إنما تأتي قدرته. وإنما القرآن أمثال ومواعظ، قال البيهقي، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان، كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.